الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الأيمان، باب النذر. لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا، والصحيح منه خمسة أقسام. أحدها المطلق، مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين. الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه، أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. الثالث نذر المباح، كلبس ثوبه وركوب دابته، فحكمه كالثاني. وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله. الرابع نذر المعصية، كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر، فلا يجوز الوفاء به ويكفر. الخامس نذر التبرر، نذر التبرر مطلقا أو معلقا، كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، فوجد الشرط لزمه الوفاء به، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، فإنه يجزيه قدر الثلث، وفيما عداهما يلزمه المسمى. ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية.
قال رحمه الله: باب النذر. وفيه 25 مسألة. الأولى في تعريفه، وهو في اللغة الإيجاب والإلزام. يقال نذر دم فلان، أي أوجب قتله. وشرعا التزام شيء لله تعالى بلفظ يدل عليه. الثانية في حكم إنشائه، وهو الكراهة، لما روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ولهما عن أبي هريرة يرفعه: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. هذا لفظ مسلم. ولأنه إذا لم يوفي بني شابه أهل النفاق الذين أخبر الله عنهم بقوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وصارف النهي عن التحريم، لا تنذروا، صارف النهي عن التحريم ثناء الله على الموفين بالنذر في قوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، مع قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري من حديث عائشة. المسألة الثالثة في حكم الوفاء بالنذر، وهو يختلف باختلاف نوعه وسيأتي، لا تتعجلوا. الرابعة في شرطه، في شرط صحة النذر، وذكره الماتن بقوله: لا يصح إلا من بالغ عاقل، لحديث علي وعائشة مرفوعا، رفع القلم عن ثلاثة، وذكر الصبي والمجنون. المسألة الخامسة في قوله: ولو كافرا فيصح منه، لحديث ابن عمر في حكايته عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام يوما وليلة. والحديث متفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، فانعقد نذره وهو كافر. السادسة ومن شرطه أيضا أن يكون الناذر مختارا، فلا عبرة بنذر المكره للآية في قوله تعالى: إلا من أكره. السابع في أنواع الصحيح، ذكرها بقوله: والصحيح منه خمسة أقسام، في أقسام الصحيح، وهي خمسة عرفت بالاستقراء والتتبع. أحدها، وهي المسألة الثامنة، النذر المطلق، مثل أن يقول لله علي نذر وأطلق، أو قال: إن فعلت كذا فلله علي نذر، ولم يسمي شيئا فيلزمه كفارة يمين، لحديث عقبة بن عامر يرفعه كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، رواه الترمذي. وقال حسن صحيح غريب، وهو في مسلم دون قوله إذا لم يسمى. وروي أن في المبهم من النذور كفارة يمين عن جماعة من الصحابة، منهم ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة، ولم يخالفهم أحد، فكان إجماع. هذا دليل النوع القسم الأول، دليل القسم الأول. القسم الثاني قال نذر اللجاج، وهي المسألة العاشرة. قبل هذا الحكم في النذر المطلق إذا لم يكن له نية، إذا قال الله علي نذر ولم ينوي شيئا. وأما إن قال الله علي نذر ونوى صلاة أو صدقة أو حجا أو عمرة فيلزمه ما نوى، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه. العاشرة في القسم الثاني نذر اللجاج والغضب، أي النذر الذي كان ذلك سببه ولم يقصد البر، ما قصد البر والابتداء، وإنما نتج نذره لأجل المحاجة والمجادلة واللجاج والمغاضبة. وعرفه بقوله تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه، أي المنع من الشرط المعلق عليه، كقوله إن كلمتك فلله علي حجة، يريد منع نفسه من كلامه، فهذا باعثه اللجاج والمخاصمة، أو الحمل عليه، أي حمل نفسه على فعل الشرط، كقوله إن لم أصلي في المسجد فلله علي صوم يوم، يريد أن يحمل نفسه على الصلاة في المسجد. أو التصديق، يريد التصديق، كقوله إن لم يكن الخبر الذي أخبرتك به صدقا فلله علي عمرة، فباعثه للعمرة ليس قصد الطاعة ابتداء، وإنما قصد إثبات قوله وأن يصدقه السامع. أو التكذيب، التكذيب لغيره، كأن يقول إن كان الخبر صدقا فلله علي صدقة بكذا وكذا، يريد تكذيب القائل. فحكمه يخير بين فعله، أي فعل النذر الذي هيجه اللجاج والغضب، وبين كفارة يمين. دليل هذا استدل عليه بحديث عمران بن حسين رضي الله عنه يرفعه، وفيه ضعف، لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، فدل على جواز التكفير إذا وجد الشرط. الحادث عشر في القسم الثالث، وذكره بقوله نذر المباح كلبس ثوبه، قال لله علي أن ألبس الثوب أو هذا الثوب وركوب دابتي، فحكمه كالثاني، يعني يخير بين فعل المباح أو كفارة يمين كالذي قبله. وفيه أيضا حديث عقبة كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم. فله الوفاء به، له الوفاء بنذره المباح أو يكفر كفارة يمين. وقد روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال أوفي بنذرك، يعني تضرب الدف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة، الصواب والله أعلم في النذر المباح أنه لا كفار ولو لم يفعله، لما روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه وليتم صومه. ففرق بين نذر الطاعة والمباح، فأمره بإتمام الصوم لأنه نذر طاعة، و أسقط عنه نذر المباح ولم يذكر له كفارة. وعند أبي داود عن عبد الله بن عمرو يرفعه: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، حسنه الألباني. وعند الشيخين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟ ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، يعني إلى الكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب، والمشي مباح، ولم يذكر له كفارة. وأيضا عند الشيخين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله، قال: وأمرتني أن أستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب وليمذكر كفارة. وهو من حديث العمدة. والعلم عند الله تعالى. الثالث عشرة في نذر المكروه، قال: وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره كأكل بصل لمن تلزمه الجماعة استحب أن يكفر كفارة يمين خروجا عن عهدة النذر، ولا يفعله، لا يفعل المكروه، لأن ترك المكروه أولى من فعله، فإن وفى بنذره وفعل المكروه فلا إثم ولا كفارة. الرابعة عشرة في القسم الرابع، ذكره بقوله: نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر وصوم أيام التشريق لغير فاقد الهدي، وكذا النذر الشركي للقبور والأصنام والأوثان، فهذا لا يجوز الوفاء به إجماعا، يحرم الوفاء به، لحديث عائشة في الصحيح مرفوعا: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. قال: ويكفر، يعني كفارة يمين. من أين جاءوا بالكفارة؟ ما ذكرت في حديث عائشة، جاءوا بها من حديث لها عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. قالوا: وروي القول بالكفارة في نذر المعصية عن ابن مسعود وابن عباس وعمران وسمرة ابن جندب رضي الله عنهم أرضاه. السادسة عشرة في رواية وهي الصواب: عدم لزوم الكفارة في نذر المعصية، لأن حديث عائشة الصحيح ليس فيه ذكر كفارة، والثاني الذي ذكروه ضعيف، ولأنه لا حرمة للفظه بقوله: لله علي أن أشرب الخمر، لا حرمة لهذا القول، والله تعالى أعلم. السابعة عشرة في القسم الخامس والأخير من أقسام النذر، وهو نذر التبرع، وهو على نوعين: مطلق ومعلق. فالمطلق بلا تعليق كقوله: لله علي أن أصلي ركعتين، هذا يلزمه الوفاء به لحديث عائشة الذي تقدم: من نذر أن يطيع الله فليطع. النوع الثاني أو قبل النوع الثاني، يلزمه الوفاء بهذا النذر، نذر التبرر المطلق، سواء كان المنذور واجبا بأصل الشرع كالصلاة أو ليس بواجب كالاعتكاف، يلزمه الوفاء به لعموم الحديث، ومر معنا حديث عمر رضي الله عنه في الاعتكاف. التاسع عشرة قوله: أو معلقا، يعني على شرط كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كأن يقول: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، فعلق نذره على شفاء مريضه أو سلامة ماله، فوجد الشرط لزمه الوفاء به، هذا بإجماع لحديث عائشة المتقدم، لأن قوله هنا نذر التبرر مطلقا أو معلقا، أو هنا تشير إلى خلاف. المتممة العشرين في قوله: إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل كالنصف، فقال لله علي أن أتصدق بكل مالي أو بنصف مالي أو بثلثي مالي فإنه يجزيه قدر الثلث. احتج أحمد رحمه الله في هذا بأن أبا لبابة ابن عبد المنذر لما أشار بيده لبني قريظة أنه الذبح أن حكم يسلم فيه من الذبح ثم ندم وتاب قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي، فقال صلى الله عليه وسلم يجزي عنك الثلث. أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك وصححه الألباني رحمه الله. ويشهد لهذا من بعيد حديث كعب وهو أحد الثلاثة، فإنه قال كما في الصحيحين إن من توبتي أن أنخلع من مالي لله تعالى، فقال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك مالك فهو خير لك. وعند أبي داود يجزيك الثلث، وفي حديث سعد الثلث والثلث كثير. نزيد مسألة هنا ظهرت لي الآن في قوله فإنه يجزيه قدر الثلث، مفهومها لو أخرج كل المال فقد وفى بنذره ويجوز. طيب المسألة بعدها وتكون في بهذا هي الثانية والعشرون، وفيما عداهما أي ما عدا كل المال أو ما زاد على الثلث يلزمه المسمى، كما لو قال لله علي أن أتصدق بثلث مالي لزمه، أو بالربع أو السدس ونحو ذلك. دليل اللزوم أنه طاعة تندرج في حديث عائشة ومن نذر أن يطيع الله فليطيع. الثالثة والعشرون ومن نذر صوم شهر سواء كان معينا كرجب أو مبهما كشهر من الشهور لزمه التتابع، لأن إطلاق الشهر يقتضيه، ولأن التتابع طاعة مقصودة. وله صوم شهر بالهلال وإن ابتدى من أثناء الشهر أتم 30 يوما. الرابع والعشرون يلزمه التتابع ما لم ينوي غيره، فإن لم ينوي التتابع في صيام الشهر فهو على نيته لحديث عمر، فتقدم النية على ظاهر اللفظ كما في اليمين. الخامسة والعشرون في قوله رحمه الله وإن نذر أياما معدودة كثلاثة أو عشرة قال لله علي صيام 3 أيام لم يلزمه أي التتابع، لأن اللفظ لا يقتضيه كما قال تعالى فعدة من أيام أخر لا يقتضي التتابع. السادسة والعشرون في قوله إلا بشرط أو نية فيلزمه التتابع لأنه طاعة مقصودة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولأن لفظه عهد التزمه فيلزمه، قال تعالى وأوفوا بالعهد. هذه 26 مسألة في الباب تكمل 90 مسألة في كتاب الأيمان والنذور، وقد أحصيناها 89، لكن مع زيادة هذه المسألة ذكرنا تصبح 90 مسألة. أسأل الله أن يجعلها ذخرا لي ولكم يوم أن نلقاه، وأن يرفع بها الدرجات ويكفر بها السيئات ويعظم بها المعطيات لنا ولكم ولوالدينا وزوجاتنا وأولادنا ومشايخنا وطلابنا ولكل من أحبنا ودعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.